السلام عليكم. حين اكتشفت خطوط التجارة العالمية مطلع القرن الرابع عشر اندلعت الحروب الصليبية، وحين اخترع المحرك البخاري أوائل القرن الثامن عشر استهلت الثورة الصناعية بحرب روسية تركية، وما إن افتتحت قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر حتى بدأت تحضيرات الحرب العالمية الأولى. ولد النفط في القرن العشرين، فبدأت دورة من الحروب الباردة والاحتلالات والاجتياحات لم تنتهي بعد. فما الذي سيحصل بعد اكتشاف الغاز في الساحل الشرقي لحوض المتوسط؟
الغاز جوهر الصراع على سوريا. أهميته تكمن في الكميات الهائلة في مخزون مناطق الشرق الأوسط، بدءا من إيران ثم قطر والآن شرق البحر المتوسط، بخط يبدأ مقابل شواطئ غزة ويمتد شمالا حتى سوريا وجنوب تركيا. كما لبلاد الشام تأثير كبير على حركة نقل الغاز إلى أوروبا، أكبر الأسواق المستهلكة. هذان الأمران مضافا إليهما موقع سوريا كحاضنة المقاومة والعروبة أشعلت صراعا ذا بعد عالمي لكسب الأرض السورية، وبالتالي التحكم إلى حد كبير بسوق الطاقة العالمي. تسعى تركيا إلى وضع حد لاثنين من طموحاتها: تقليص اعتمادها على الغاز الإيراني والروسي بغية تلبية الحاجات المحلية، واستخدام مشروع خط الغاز العربي المغذي البديل لمشروع نابوكو لترسيخ نفسها بصفتها مركزا اقليميا للطاقة وطريقا مفضلا يربط منتجي الغاز في الشرق الاوسط بالاسواق المتعطشة الى الغاز في اوروبا. لا شك في ان سوريا ستكون لها القدرة على المطالبة بهذا الامتياز مستقبلا، اذ ان الطريق السوري الى الاسواق الاوروبية يمكن ان يبرز كبديل جدي للمستقبل بالنسبة الى تركيا. يبرز العراق من جديد مصدرا كبيرا للنفط بعد أكثر من ثلاثة عقود من الغياب في مجال الطاقة، وهو يسعى إلى تنويع طرق التصدير الخاصة به، ولهذه الغاية يحتاج إلى بدائل عن الخليج ومضيق هرمز وعن طريق التصدير التي تمر عبر تركيا إلى مرفأ جيهان. وإذ تصاعدت مؤخرا حدة التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بحقوق استغلال النفط في منطقة كردستان، أصبح الوصول إلى المتوسط عبر سوريا ملحا أكثر بالنسبة إلى الحكومة العراقية. فخط كركوك جيهان الحالي يمر في منطقة فيشخابور في محافظة دهوك الخاضعة إلى السيطرة الكردية، حيث يمكن أن تتوقف سلامته على حسن نية الأكراد في حال شهدت العلاقات بين بغداد وأربيل مزيدا من التدهور. تمتلك إيران مصالح استراتيجية كبيرة في سوريا، وهي لم تتوانى عن الدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة. هذه المصالح تمتد إلى مجال الطاقة، حيث وحده نظام صديق في دمشق قادر على فسح المجال أمام إيران لتوسيع نطاق صادراتها من الغاز الطبيعي غربا في حقبة ما بعد العقوبات. بالقرار الذي اتخذته طهران ووقع اتفاقياته لنقل الغاز عبر العراق إلى سوريا في شهر تموز يوليو 2011، تصبح سوريا هي بؤرة منطقة التجميع والإنتاج بالتضافر مع الاحتياطي اللبناني، وهو نطاق استراتيجي يفتح لأول مرة جغرافيا من إيران إلى العراق إلى سوريا فلبنان، وهو ما كان من الممنوعات غير المسموح بها لسنين طويلة خلت، الأمر الذي يفسر حجم الصراع على سوريا ولبنان في هذه المرحلة. في هذا الوقت تشعر تركيا أنها ستضيع في بحر صراع الغاز، طالما أن مشروع نابوكو متأخر ومشروعات السيل الشمالي والسيل الجنوبي يستبعدانها، فيما غاز شرق المتوسط بات بعيدا عن نفوذ نابوكو وبالتالي تركيا. قبرص بدورها تواجه مشاكل للاستفادة من الغاز الموجود في مياهها الإقليمية، إذ أن عليها أولا الاتفاق مع لبنان والكيان الصهيوني وهما في حالة حرب لترسيم الحدود البحرية، وثانيا الاتفاق مع تركيا حول استخراج الغاز بما يتيح للقسم التركي من قبرص الاستفادة من ذلك. كان الكيان الصهيوني السباق في استخراج الغاز من حقليه في تمار وليفياتان، وقد جاءت هذه الاكتشافات في لحظة مهمة بالنسبة إليه، حيث باتت إمدادات الغاز المصري عرضة للتهديد. وتعد هذه الاكتشافات بجعله ليس مكتفيا ذاتيا من الغاز وحسب، بل مصدرا له أيضا، غير أن التحديات التي تنتصب في وجه ذلك هي أكثر الطرق فعالية هي شمالا باتجاه تركيا، لكنها مقطوعة بسبب حالة الحرب مع سوريا ولبنان. تخطط تل أبيب لشحن صادراتها عبر قبرص، بيد أنها تواجه هناك الكثير من الخيارات والتحديات، فأسهل الطرق من هناك قد يكون تركيا، لكن هذا الخيار يبدو صعب التحقيق الآن. ثم أن شحن الصادرات عبر اليونان يعني طريقا أطول، كما أن تركيا تقف حجر عثرة في وجهه. الخيار الآخر بناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ فلسطين المحتلة أو في قبرص، وشحن الغاز على السفن إلى الأسواق الأوروبية، بين أن هذا خيار مقلف، علاوة على كونه عرضة أيضا إلى التهديدات والتوترات الإقليمية. تقدر ثروة لبنان البحرية من النفط والغاز بأنها أكبر من تلك الموجودة قبالة شواطئ فلسطين المحتلة، لكن استثمارها يتطلب ترسيم الحدود البحرية والقدرة على حمايتها من المطامع الإسرائيلية. هذان الشرطان قابلان للحياة في حال توفرت الإرادة لذلك، غير أن التعقيدات السياسية تضع لبنان في قلب العواصف التي تضرب الشرق الأوسط، ولا يخفى على أحد أن القضاء على المقاومة بات المطلب الأول لأمريكا وحلفائها، ليس لأنها تهدد إسرائيل فحسب، بل لأنها ستمنعها من الاستيلاء على ثروة لبنان البحرية. كان الترتيب العالمي لاحتياطي الغاز يضع روسيا في المرتبة الأولى، ومن خلفها إيران فقطر، ومن بعدها السعودية. وباتت الدراسات تتحدث عن ترتيب جديد يقره واقع المخزون الاستراتيجي، حيث غدا كالتالي: روسيا في حوض غرب سيبيريا أولا، وثانيا الربع الخالي وحقل غوار الكبير شمال شرق السعودية، وثالثا غاز البحر الأبيض المتوسط، وجل ذلك في سوريا، حيث تتحدث دراسات أخرى عن أن ما يرى في البحر المتوسط مركزه في سوريا، وأن اكتشاف حقل قارة في حمص بما يحقق 400,000 متر مكعب يوميا قد حسم أمر واقع ثراء سوريا بالطاقة. ورابعا حزام حقول الغاز على امتداد الخليج العربي من إيران إلى العراق. هذا الواقع جعل مصالح تركيا وإسرائيل وقطر والسعودية ومن خلفها أمريكا وأوروبا تلتقي على هدف أوحد، إسقاط سوريا والإتيان بنظام حليف لها سيؤمن التالي: الحصول على الغاز والنفط في شرق المتوسط، وقطع الطريق أمام وصول الغاز الإيراني والعراقي إليه، تأمين مرور الغاز من قطر والسعودية وإسرائيل عبر سوريا إلى نقطة التجمع في تركيا، السيطرة المطلقة على أغنى مناطق العالم بالطاقة، وبالتالي امتلاك نفوذ سياسي كبير على الدول المستوردة وعلى رأسها الصين والهند. الفشل في إسقاط النظام سيعني العكس تماما، أي أن ميزان القوى سيميل سياسيا واقتصاديا لمحور الممانعة، ومن خلفه روسيا والصين، مع ما يعنيه ذلك من قلب للمعادلات بما يسمح ببناء نظام عالمي جديد ترتسم معالمه على وقع المعارك الممتدة من درعا إلى حلب.
قضية الصراع الإقليمي على غاز المتوسط إذن هو موضوع تحقيقنا لهذا الأسبوع، ومعي في استديو خارج التغطية الأستاذ رفيق نصر الله مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات، وضيف الشرف إعلامي إقليمي حين تتشابك التحديات. فاصل أول ونعود، وابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أستاذ رفيق نصر الله، برحب فيك.
أهلا وسهلا.
هذه الحلقة من خارج التغطية. التقرير هو ربط وقائع أكثر منه تقرير تحليلي، ولكن من حيث انتهى التقرير، هل يجوز القول فعلا أنه مسألة الغاز تعتبر هي المحور الأساسي للصراع الدائر في سوريا اليوم من درعا إلى أقصى نقطة؟
أنا أريد أن أتوقف عند النقطتين في التقرير. المشهد الأول لعشرات الجثث التي أتصور أن خط الغاز، أنابيب الغاز، كان سيعبر بالقرب من هذه الجثث تحت الأرض، والتي سيسقط منها الكثير في ظل هذا الصراع. وثانيا عند آخر عبارة، الخط الممتد من درعا إلى حلب، وفعلا هذا هو جوهر الصراع والذي سيحسم كيفية رسم صورة لمستقبل حرب الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشكل الخلفية الأساسية الحقيقية مع بعض المسببات لكل ما يجري ليس في سوريا فقط، بل للخط الممتد من حدود أفغانستان وصولا إلى حدود الجزائر، وما ستشهد الجزائر بعد فترة. لذلك هالنقطتين يمكن بيختصروا. أنا عجبني بداية التقرير أنه فعلا بدأ أول شيء من الناحية الإنسانية المرتبطة بالصراع الذي سيؤدي إلى آلاف آلاف الجثث التي ستذهب هباء ثمنا لهذه الحرب التي تديرها غرفة عمليات سوداء كبيرة، كما تفضلت بالمقدمة جزء منها يعود ربما للحروب الصليبية، وصولا لوعد يعني وصولا لمؤتمر بال، وصولا إلى الحرب العالمية، إلى الحرب الباردة، إلى الانتداب على هذه المنطقة بكل مسبباته. الآن نكتشف أنها كانت صراع طاقة، صراع نفوذ
واقتصاد.
لذلك اليوم إذا بدنا نبلش بها، صراع الطاقة وتحديدا الغاز هو من يرسم السياسات الآن، هو من يعيد رسم الخرائط، هو من ينتج ثقافة الجغرافيا القلقة التي نعيشها الآن والتي نخشى على تشرذمها. هناك حاجة لأن تشرذم المنطقة في سبيل جملة أهداف. ليش؟
يعني فيما يبدو أنه المصالح المتصادمة ليس يعني ليست قابلة للتفاوض أو التنازل، وبالتالي أمد الأزمة ربما سيطول كثيرا إلى حين أن ييأس الشخص أو يعتبر أي طرف من الأطراف أنه خسارته أصبحت أكبر.
لا مساومة في هذه الحرب، هناك صراع بين منطقين وبين قطبين كبيرين. العناوين اللي عمالية تنطرح اليوم بالصراع، الربيع العربي الديمقراطي الإصلاح كذا، هي عناوين القشرة الخارجية، بينما جوهر الأمر هو صراع بين قوى. أنت اليوم لما بتعمل هذا الصراع على الطاقة وعلى الغاز، شو كنت بتحتاج؟ بدك تحتاج إلى سيطرة كقوة يعني استعمارية على مناطق إنتاج الطاقة. هيدا بفسرنا أفغانستان، هيدا جورجيا، أذربيجان. ليش الأمريكان إجا على 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 وسط آسيا؟ شو اللي حصل وصولا إلى منطقة الخليج؟ ليش حرب العراق وصولا إلى ما نعيش الآن؟ بضل بدك شغلة تانية أيضا، أنت ما فيك تنقل الغاز بالجو، أنت بدك تنقله بممرات، إما ممر بري أو ممر بحري. بالممر البري بدك تسيطر على جغرافية المرور اللي بتفسر ليش هلأ عم يصير بسوريا، التي هي نقطة التقاء، وليش الصراع إذا بدك
ذكر بالتاريخ هي بؤرة. نعم. هذا الغاز والطاقة
المزيدة. هلأ نحكي على ليش هي حجر الرحى، وهذا اللي بيفسر الصراع بين سوريا وتركيا على من سيكون نقطة ارتكاز كل هذه الطاقة. شو الممر الثاني؟ هو الممر البحري اللي بدك تمر منه. عشان هيك هلأ مسألة السيطرة على مضيق هرمز، على بحر عدن، على باب المندب، والآن قناة السويس. كل اللي عم تشوفه أنت الآن بسيناء وبمصر، لأنه أيضا هاي القوى الاستعمارية الكبرى بدها تأمنه استراتيجيا لثلاث أربع قرون لقدام، بدها ترجع تأخذ قناة السويس، وكمان بدها تعبث بسيناء، لأنه مثل ما تفضلتوا بالتقرير، ما بس هو الغاز اللي عم بيكتشف الآن من نقطة غزة وصولا إلى لواء الإسكندرون، لا، كمان من حوالي أسبوعين صدرت دراسات أمريكية بعدها منتشرت كتير، عمالي تم الاكتشاف أنه كمان على بعد 30 ميل وصولا إلى الحيز الحيوي لقبرص، مصر كمان ستمتلك قوة غاز غير اللي عندها كتير كبيرة بدها توازي الحقل اللي عم تستغله اسرائيل. هلا عشان هيك العبث الان بسيناء التي بدها تكون ضمن هيدا القبض على هذا الطاقه ارضا وبالحيز الحيوي. وانت كمان في شيء بيتعلق بمن سيدير هذه اللعبه. يعني اذا بناخذ المثال لخط الانابيب القطري اللي كان بده يعمل غاز مسيل مش غاز عادي، واللي كان بده يمرق بالسعودية الأردن سوريا إلى مصب إلى منطقة حمص، ومنها بده يتوزع باتجاه تركيا وإلى أوروبا مثل ما كان مخطط. لما إجوا لعند الرئيس بشار الأسد وأمير قطر كان عم يروح ويجي، وصار يعني يغريه بأنه نحن فينا أنت وعائلتك وأنت واللي بدك فينا نحن، بس بدنا نعمل شركات تدير هذا الأمر، بس بدك تخلص من الروسي ومن الإيراني لأنه نحن بدنا نخلص خط أنابيب الغاز الروسي. وخلصني من العلاقة مع إيران، شو بدك أول دفع 14 مليار شو اللي بتريدوه؟ لأنه مثل ما تفضلتوا بالتقرير، هاي الخارطة كمان إذا امتد الهلال الغازي مش الهلال الشيعي من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، سيحول هاي الدول إلى دول تستفيد من إمكانيات هائلة جدا من مردود الغاز بالعقدين، واللي هذا بيخليها دول كبيرة مش دول عادية اللي ما بتوافق على إسرائيل. لما الرئيس الأسد لأسباب جيوستراتيجية ولأسباب تتعلق بالعلاقة مع روسيا، ولأنه بيفهم أن لا أمان مع هذه الوعود بالمستقبل ولو أنه بالآن بالأول، ذهب إلى بوتين وقته وعرض عليه شو اللي عم يحصل، ومن ثم هدد أنك ستدفع ثمن هذا الأمر وبدأت القصة.
طب ليه كأن الدول المنطقة تستحي بهذا الموضوع؟ يعني كما ذكرت قبل قليل أنه تتمسك بالقشة الخارجية، يعني نريد الحرية للشعب السوري، نريد كذا، ولكن لماذا يعني حتى المحللين السياسيين لا نسمعهم يعني يخرجون
البعض للأسف
قول أنه يعني وبالتالي يعني يندرجون مع هذا السياق بأنه هناك حرية وديمقراطية وغيره، ولا تركز على نقطة الغاز والطاقة.
هاي يعني هيدي ميديا، كل واحد له دور، كل واحد له، لأنه أنت لحتى توزع لحتى تنتصر بهذا المشروع لتلقي القبض على الجغرافيا في هذه المنطقة، كيف المستعمر بفوت على أي دولة بيدرسها ومن ثم بيثير التناقضات اللي فيها بيخليها هي العناوين، بيروح مثل ما هلا بسوريا على ثقافة السكين، على التناقضات الإثنية، على التناقضات الطائفية، بيستعين بثقافة من أبو جهل لهلا، بيخليك تتدبح أنت على الأرض، بينما المايسترو قاعد ورا ناطر المشهد لحتى يرجع يعيد رسم الخرائط. خلونا هلا نشوف، بس مسألة الأكراد، ليش الأكراد هلا وليش النفير العام وشو سبب وليش هني بمنطقة الحسكة، ليش الصراع على حتى على المستوى المجموعات الصغيرة كيف بدها تستفيد من بعض الآبار اللي أحيانا بيبيعوه بطريقة كتير بدائية وصولا إلى مصالح الدول اللي عم بقول لك عنها، إنك أنت تقدر تبسط سيطرك على الوضع الجيوسياسي اللي 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 موجود في صراع. روسيا هي تعرف أنه صراع مصيري بالنسبة لها، ما بس قصة مبادئ فقط روسيا مع سوريا، روسيا لما اعتبرت أنه سقوط سوريا هو يعني سقوط هذه الانتفاضة الروسية اللي استفادت من بعد 93-94 من هذا الغاز وراحت على التنمية، ولا شفنا نحن بعد باتشوفه بعد وقت يلسن كان في انهيارات، كان في مافيات، كان 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 راحت بالعكس. أول شيء عملت تأمين لها بمحيط قزوين اللي هو الأخطر حوالين قزوين، وهذا اللي استفادت منه إيران بالاستراتيجية، هناك مخزون هائل واللي صحيح. منه من أذربيجان صحيح. بدك تروح أنت تاخد خط آخر غير الخط الروسي، وهذا بيفسرنا شو الوجود الإسرائيلي بأذربيجان وليش أذربيجان
حتى من شهرين فتحوا سفارة بتركمانستان.
يعني هناك بدهم، لأنه هناك مصادر الطاقة لاعتبارات أنه سوريا بتسقط، نحن منستلم الغاز بحوض البحر المتوسط، منكون شركاء بخط الغاز اللي بده يمرق واللي بده يرجع يروح على أوروبا كبديل عن الروسي، فتحوا هالعلاقة. طيب إيران اللي هن بينحكى شيعة والسنة وغيره، طب أذربيجان دولة شيعية ولكنها ليست في ثقافة الصراع مع إسرائيل، بالعكس هي في ثقافة العلاقات المميزة بما فيها موضوع الغاز. مين دخل على الخط وعمل انقلاب بالمفاهيم وخلى الامريكاني يقول لك انا بدي اطلع من افغانستان بخيي بطلع جزء من العراق؟ هي الدراسات المبكره اللي او مثل ما تفضلتوا بالتقرير اللي لقيت انه 65% من احتياط العالم من الغاز والطاقه تحديدا من الغاز السائل وغير السائل خلال من هلا ل 30 40 سنه هي بشرق البحر الابيض المتوسط، هي بهذا الحيز اللي بيمتد من قبرص وشمال قبرص التركيه الى جنوب الخط الساحلي التركي لتوصل لعند قباله اللاذقيه وبتنزل تزور البحر، ومن ثم من اللاذقيه لعند الرقه، يعني شرق حمص بهالمناطق اللي هلا هي فيها القتال الحقيقي. صحيح. واللي ما فرقاني معه الغرب ولا السعودي ولا القطري ولا حدا، قديش بتتدمر خان العسل، قديش بتتدمر الخالديه، قديش ما عنده مشكله. هيدي بقول لك بكره انا يا اخي شركاتي بتنزل بتعمر، بس خلونا نقبض على هالمساله. لما اجى هذا الاحتياط، طيب هذا الاحتياط درسته اسرائيل وهذا العقل المدبر، ليش لحتى يكون مثلا نظام بشار الاسد مثل ما اللي بيعتبره هو الذي سيتحكم بهذه المساله بهذه الثروه؟ طب هذا اذا بكره اخذ لما عنده حوالي من 100 ل 130 مليار اول 5 سنين من الاستيفاء كل سنه، طب معناتها بيعمل جيش قوي، معناتها بيعمل تنمية خبيرة، معناتها بيقدر يحول سوريا من دولة كانت بعدها عم تلعب على حد إن ما تكون عند مديونة أو كذا إلى ليش لبنان لا يستفيد؟ إذا استفاد بأول سنة من 40 مليار بغطي ديونه، ومن ثم يتحول إلى دولة قوية. إذن شو المطلوب؟ العبث بالجغرافيا السورية، مزقها، انهي جيشها، حاول قد ما فيك، والعبث بالجغرافيا اللبنانية حتى لبنان ما يقدر يفكر ينشئ لجنة من شانها.
عشان هذا كيف بدنا نفوت عليه؟ يعني
عشان هيك نحن يعني برات القصة.
يعني الآن فعلا اللبناني يشعر بأنه الغاز من بعد من أول الحلقة حتى هذه اللحظة يشعر بأنه الغاز تحول من نعمة إلى نقمة. إيه؟ والسجال السياسي ربما في لبنان يعطل أي فرصة للاستفادة من هذه الثروة الآن ولاحقا.
أنا هون بدي البعض يفهمه، عندما كانت المباحثات حول 1701 لما راحوا على روما وبلشوا بالمباحثات، كان الحيز الحيوي للبنان اللي بده يستفيد منه الخط A بيروح بشكل غير هو ما هلقوا عليه. شو بدك بشي اللي صار بالأرض والغارات والضغط وغيره؟ كان في بمكان آخر شغل على أنه ينضغط على الطرف اللبناني لحتى أنت ترجع ترسم الخارطة جديدة. رسموا الخط منحني بحيث أنه صار هذا المنصة الآن تيرام اسمه جوات هذا الخط اللي وقت 1701 قبل ما يتوقع عليه كان جوات الأرض، كان جوات المصلحة اللبنانية.
صحيح.
من الذي وقع عليه؟ كيف مرقوه؟ كيف من تم الانتباه لهذا الأمر؟ هو اللي هلأ نحن لازم نحن نحكي فيه. هيدي واحد. اثنين، انت لما اسرائيل عامل كل هالمشروع مطمع كما حكيته بالتقرير وصولا للاتفاق مع قبرص، وكيف هي بعد فترة بيعملوا منشآت للغاز المسيل، هو اللي أهم من الغاز العادي اللي بتحتاجه أوروبا واللي ما في غير أسبانيا بتاخده من قطر هلأ وبدها توزع، ولحتى ألمانيا تستغني شوية عن الروسي، إسرائيلي دخل على الخط بيمنع اللبناني من انه يبلش يستفيد هالخمس ست سنين ليبلش لبنان يستفيد. شو اللي عم يحصل هلا والشيء الخطر لازم تعرفه الناس، صار في شيء بالتنقيب، لم يعد التنقيب عمودي، صار التنقيب انحنائي، وما بعد الانحنائي هلا اجى الافقي. في دراسات امريكيه هلا صار افقي بحيث انت بتنزل قباله منطقتك بتفوت ومن ثم بتروح انت على الحيز. يعني هلا ممكن يكون ياخذ حصه بيكون عم ياخذ من حصه لبنان، لانه تحديدا بين قباله المنطقه على بعد حوالي 80 ميل قباله المنطقه ما بين سور والناقوره اللي هو موازي هلا للخط البحر الوهمي اللي موجود بعد 1701، اسرائيل ممكن تكون فاتت هلا عماله تاخذ بالخط الانحنائي تستفيد من هذا الغاز وعم تشتغل فيه، ونحن عمالين ينشغل فينا حتى نبقى.
طبعا المشهد في سوريا استاذ رفيق واضح.
انا بس بدي اقول نقطه ثانيه تتعلق بسلاح المقاومه وعلاقته بالغاز.
بدي اسال انا بالموضوع اين هي نقاط القوه في
هون؟ سمحت السيد اذا بتتذكر من حوالي سنه مرق عليها
معادلة البحر،
وانا قريت تعليق وشفت ندوة بالتلفزيون الاسرائيلي، نحن جماعتنا ما بينتبهوا للاشياء، لما حكوا على انه لو بنعمل نحن عشرات المنصات قبالة اسرائيل وبندفع مئات المليارات وبنتفق مع مين مكان، سيبقى رجل قادر على ان يهددها ويغرقها بالبحر اذا ما تخلصنا من سلاحه اللي هو المقاومة. ليش؟ لانه وقت الجد كمان ما بس نحن عم نتخانق على مزارع الشبعة، ولا عم نتخانق نحن على الطيران الإسرائيلي، ولا عم نتخانق، لا بدنا كمان حقوق لبنان الكاملة، وأنه صواريخنا جاهزة. أنت بتلعب أنا إحداثياتك موجودة عندي، اللي بيقدر يعمل إحداثيات لإيلات بيقدر هيدي يغرقها بالبحر، يعني ملياراتك بخليها هون. عشان هيك مسألة الإلحاح على التخلص من السلاح ببعد المصلحة.
خليني أسأل سؤال، إنه قد يعتبر البعض الآن كثير من المشاهدين عم بيتابعوا هذه الحلقة، إنه طيب ما حتى هذا السلاح اليوم وكأنه مقيد، يعني إسرائيل كما ذكرت هناك تنقيب أفقي، ما الذي يمنع أن تكون إسرائيل قد باشرت بالتحضير وربما بالتر
بينكشف
لسحب وبالتالي كيف تم
نحن لسنا وحدنا في العالم
الا اذا حصلت حرب؟
نحن لسنا وحدنا في العالم، الروسي بيعرف من خلال كل وتنقيبه وغيره بيعرف اذا عم بيحصل، وكثير من الدول بتعرف، فانت منك وحدك بالعالم. الاسرائيلي اللي بده يغرقك بفتن داخليه واللي موظف هاي الفئات اللي بدي سلاح المقاومة، يعني كل المسألة بتتعلق لك فوق بالغاز مثل ما هلا بسوريا بنحكي. فأنت طالما أنت معك سلاحك الاستراتيجي مش البسيفن والبارودي وكذا، طالما أنت قدران تقول لإسرائيلي انتهى الوضع، أنا بدي مصلحة لبنان الكاملة بحقوق الغاز وغيره، وإلا أنا سأضطر بعتبره أنه اعتداء احتلال أرض، أنا بدي كمان كمقاومة بضرب لك أول منصة وتاني منصة. شركات التأمين الدولية شو بتعمل؟ يا بدها ترفع بشكل مذهل التأمين على المنصات أو بتتوقف عن التأمين. ما بعود حدا يأتي، ما بتعود إسرائيل قادرة لا تمشي، لأنه مثل ما قالوا مرة حتى السفن القادمة العسكرية وغير العسكرية القادمة نحن من طالة. وش عم بيقول السفن التجارية جايبي مثلا علب لحمة يعني وفول؟ لا، عارف الإسرائيلي بالندوة طبعاً عارف شو عم يقصد. لذلك هلأ الحملة على السلاح، لذلك تدمير سوريا، بدها تستمر الحرب. وين مركز الحرب؟ بالنقطة الالتقاء اللي بالدراسات بتقول لا مفر من انها توصل الى منطقة حمص كيفما جاءت من ايران. اذا عملنا شيء بايران وبدنا نرجع نستغل، اذا اجت من قطر، اذا اجت من عمان، اذا اجت من شرق السعودية بدها تمرق على نقطة حمص ومنها تتفرع الى البحر المتوسط ومن ثم الى تركيا. ولذلك هلأ الهستيريا التركية اللي كانت عم تحلم بدور انه كيفما اتت الانابيب ستأتي إلي وما أنا بتفرع، وبما فيها أني أنا ببسط إيدي على الجغرافيا السورية بهالمسألة، بتفق مع بعض العرب وخلونا نغير النظام وتعوا لحتى نضب القصة. عشان هيك هلأ التمسك كمان بمنطقة حلب وبمنطقة حمص وبيعتبروها شغلة ذات طابع استراتيجي،
ومن يعتبرون اليوم إذا سقطت حلب يمكن انتهت المشروع بشكل عام. عشان يتم الحديث في الإعلام عن الرباط في حلب
طبعا لأن مخدين الناس المحطرة اللي قلت لك عنها بتشوف الجسس اللي واحد بيقول لك راي على الجنة واللي كذا واللي هستروه واللي عملوه هلأ أنه جاي جاهد، كلها مرتزقة لهذه الغرفة، غرفة المصالح الكبيرة. شو اللي صار النموذج الليبي؟ طيب بالنموذج الليبي اليوم شو كيف انفتت ليبيا الى ميليشيات؟
وفرنسا اخذت حصة،
اخذت حصة سمن مش الولايات المتحدة، الولايات المتحدة هم اخذت فرنسا حصتها وراحت على مالي لانه في الشقف الثاني من الغاز ومن اليورانيوم، راحت على مالي ما حدا قال شيء. هلا اليوم ما حدا بيحكي وين اين يذهب الغاز والنفط الليبي، وهو الاقرب الى اوروبا بكلفته اقل ولكنه لا يكفي.
بالتاكيد موضوع الصراع الدولي على غاز المتوسط حيكون
هو الاساس هو اللي بتتفرع منه المساله على سوريا. هو اللي بتتفرع منه المساله على سوريا. سوريا الان يعني اذا عادت وان شاء الله انتصرت وقدر خط هذا الممانع بما فيه مع الروسي ومع الكل انه يرجع يثبت، خاصه بعد الاحداث بمصر، اذا ذهبت مصر الى مكان اخر في الجغرافيا كلها حتتبدل بكل هالتحالفات اللي شايفها. اذا روسيا اذا سوريا استعادت حيويتها طيب وبلشت اعاده اعمار، وبنفس الوقت مش مثل على الطريقه اللبنانيه بلشت بسرعه لانه عندها خلفيه بسرعه بمساله الغاز هي والروسي مع الشركات. انت عم تتخيل مثلا ب 1918 1915 وبتطالع ماذا ستملك سوريا من طاقات ومن مردود مالي وكيف ستكون لاعب على مستوى الاقليم بجانب العراق وبجانب الكل.
هون بدي فوت على سؤال، هل يمكن لتلك الدول كلها، لا حنختم بموضوع فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، ولكن هل يمكن لكل هذه الدول ان تسمح بان يستعيد النظام السوري عافيته؟
هون اللعب هلا اللي عم بيصير انه وصل الغرب اللي ما كان يقبل لا هو ولا تركيا ولا دول المنطقه انه الاكراد يكون لهم كيان. شوف اللعب هلا، اللعب هلا انه تعوا لحتى نشجع لحتى يصير هذا الكيان له شقفته. وين مسائب هو؟ هو بالركن الشرقي
بصير حرب عالمية قضية الكردية تحرك، هو لأنه
بده يستغلوها
بس بسوريا من إيران، يعني
بده يستغلوها هلأ هون. ما فرقني معهم أكراد إيران، ممكن يسمحوا لإيران تقمعهم على شيء، ممكن يسمحوا لأي حدا، بدهم الشقفة اللي بتتعلق بسوريا من عند الرقة والحسكة وهي كلها المنطقة تكون
منطقة الغاز، يعني
منطقة الغاز، لحتى سوريا يعني يا بدها تضطر تفوت معهم بشيء ما، أو بتكون ثروتها غير كاملة. مهم أنه تعمل صراع خلفيته إثنية عرقية طائفية مذهبية اللي بدك هي بتاخد كل الأشكال، ولا مسموح لسوريا أن تكون هي دولة قوية. وهي هاي الدول كمان حتى أنا بقول لك بعد بتاخد الحرب منحة أخطر، مستعدة تعمل أي شيء في سبيل أن تمتلك زمام الطاقة وتحديدا الغاز. وإسرائيل خلف القصة، لأنه إسرائيل إذا أدارت منصات الغاز في هذا الشرق عبر نفوذ القوي وضربت المقاومة ووضعت حد لنفوذ إيران في المنطقة وعملت نظام إقليمي جديد مثل ما كان حتى مخطط مع بعض القوى المحلية وإنهاء القضية الفلسطينية، هل يتصور الإنسان منا خلال 20-30 سنة هذه الدولة العظمى اللي حتكون بالعالم هي إسرائيل؟
طيب ما زبط. هيدا بخلينا نختم بسؤال، وبدي وحدي لو سمحت انتهى الوقت، فيما يتعلق بدور إسرائيل، يعني كما كنا نتحدث في التقرير من دون المرور في لبنان وسوريا هناك كلفة باهظة ربما بتخلي الأرباح إسرائيل بالغاز تنخفض. هل هناك من احتمال نشوب جولة جديدة من الصراع في لبنان بين لبنان وفلسطين المحتلة أو بين لبنان وإسرائيل؟
أنا هذا رأيي الشخصي. الإسرائيلي مش مثل ما نحن منفكر أو نتمنى أنه يفكر، الإسرائيلي يكون عم يفكر لقدام. الإسرائيلي يعلم طالما المقاومة في لبنان وهي اللي عم بتطور سلاحها الاستراتيجي موجود، طالما هناك خطر على كل هذا اللي عم
تفكر
فيه
صحيح.
لذلك قد تخوض حرب شرسة وغير مسبوقة، مش مثل 2006 إذا بتعرف أنه بدها تأمن هذا
حرب
الأمر.
وجود يعني
حرب وجود، لذلك نحن عم نقول عن ثقافتنا نحن كمان هي حرب وجود. بده يفهموا الناس، ما هي المشكلة أنك أنت بس تحكي بصير يحكوك طائفية ومذهبية، ما أنت عم تخوض حرب وجود عن كل اللبنانيين، لأنه هي السروي لكل اللبنانيين ما ليست لحزب الله وليست للمقاومة. وسوريا تخوض حرب وجود، لأنه إذا خسرت هاي المعادلة سوريا بتضلها دولة فقيرة، بتجي هذه الشركات الكبيرة وهذه بتستثمر وبتصير مثل ليبيا، كل واحد له شقفته، التركماني شقفته والشركسي شقفته وكل واحد غيره، وبالتالي بتفقد أنت إمكانية أنك تصبح دولة قوية. هذا هي المشكلة. وهيك الغرب بيعمل، قلت لك بالبداية بالانتداب هيك بيعمل، بعد الحرب العالمية الثانية هيك عمل بكله بهالطريقة حتى يأمن مصالحه، أمن اليوم المنافذ البحرية تحت سيطرته، أمن أنه وجود أنظمة متعاملة معه لحتى أمن تبقى هالموارد معه. الآن يبقى عنده الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، عليه أن يمزقه تماما حتى يستثمر ويتمر الأنابيب عبر هذه الجسس. كيفما لبست هذه الجسس بدقون بغير دقون، رفعت شعار الله، رفعت كذا، هي تماما بدها تحفر ممرات لمصالح الدول الكبرى في المنطقة.
استاذ رفيق نصر الله، أنا بدي أشكرك.
شكراً
يعني
جزيلا.
التحليل المنطقي ولكنه يصب آخر شيء بسوداوية المشهد ربما على لون النفط، يعني
هذا لازم العالم تعرف. الصراع مش مسألة مثل ما غشونا ربيع عربي وإصلاح وديمقراطية وغيره شيء، لا، الصراع صراع مصالح الدول الكبرى في لحظة العالم فيها غير متوازن. لذلك انعدام السلطات اليوم بالشرق الأوسط، انعدام الجيوش، تفتيتها، وبالتالي هني بياخدوا هاي الجغرافيا كما يريدون أن يصنعوا فيها تاريخا آخر بس من خلال السيطرة.
صحيح. شكرا جزيلا أستاذ رفيق مرة تاني. إذا مشاهدينا فاصل ثاني ونعود بعده لمواصلة تقديم هذه الحلقة. فبقوا.
رغم الحاجة إلى إقرار مجموعة من اقتراحات المشاريع والقوانين، لا تزال الكثير من هذه القوانين تنتظر الإقرار من قبل مجلس النواب. ما هو الدور الفعلي الذي يقوم به المجلس النيابي لا سيما على صعيد القوانين الأكثر إلحاحا مع عدم إقرار مثل هذه القوانين؟ ومتى تبصر النور مشاريع قوانين الإيجارات، سلسلة الرتب والرواتب، الإعفاءات الضريبية وتخفيض الغرامات على ضرائب الضمان؟ الجمعة 6:30 مساء بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار. من مصر إلى السودان فليبيا، ومن تونس الجزائر والمغرب إلى موريتانيا، عن قضايا شمال أفريقيا نسأل ماذا بعد؟ كل خميس مباشرة على الهواء من القاهرة 9:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة على قناة المنار.
حيكم من جديد مشاهدينا في آخر طبعة وفي فقرة اقرأ إسرائيل لهذا اليوم. لكم احترامي كمال خلف، السلام عليكم.
أستاذ كمال خلف، بنرحب فيك بهذه الحلقة من برنامج خارج التغطية. الأستاذ كمال، حضرتك يمكن إقليميا مثل الغاز، يعني الإعلام اليوم هو ربما الميدان الثاني ربما بعد النفط الذي هناك صراع على السيطرة عليه والإمساك به. الأستاذ كمال، يعني كنا عم نعد قبل شوي TRT التركية، القناة القطرية إلى قناة العالم،
نعم، فضائية السورية،
فضائية السورية، والآن في قناة الميادين. مش هنحكي عن المناقلات الإعلامية لأنه عملنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع، بس ولكن من خلال هذا التنقل لأكثر من دولة، وأنت فلسطيني أصلا، يعني
صحيح،
إلى أي مدى تعتقد أنه ما تم الحديث عنه خلال الحلقة من صراع يعطى طابع في بعض الأحيان حرية، في بعض الأحيان ديمقراطية، هو يصب في نهاية المطاف في خانة المصالح لهذه الدول؟
أكيد أستاذ ضياء، أنا قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع، أول شيء أنا لي شرف كبير أني أطل على شاشة المنار، هذا التلفزيون العظيم حقيقة،
الله يخليك،
ذو التاريخ، وربما نكون إحنا في هاي الأيام في ذكرى الانتصار الكبير في 2006، وأنا بدي أشكر حضرتك على هذا التقديم الرائع،
الله يخليك،
لأنه إحنا زملاء، وأكيد لما تنظر للمذيع وأنا بالكنترول كنت أنظر لك كإعلامي وكزميل،
الله يخليك، شكرا، هذه الشهادة يعتز فيها.
في موضوع الغاز والنفط، صحيح هو جوهر الصراع كما ذكر الأستاذ رفيق وكما ذكرتم في التقرير، وأكيد أنه المصالح هي جوهر الصراع، لكن لا نستطيع أن نغفل أمور أخرى ليس لها علاقة فقط بالثروات النفطية أو ثروة الغاز أو ما شابه ذلك. هناك صراع قيمي، هناك صراع حضاري، هناك صراع على الدور، هناك صراع على السيطرة، حتى ليس فقط على ربما على الأرض، على المكان الجغرافي، حتى على الفكر. والدليل على ذلك أنه الصراع، عندما بدأ الصراع بين الغرب والشرق، لم يكن هناك اعتماد أصلا، لم تكن هناك الآلة حتى يتم الاعتماد على النفط أو الغاز أو غير ذلك. حتى الصراع الراهن، الصراع مع المقاومة اللبنانية، هو صراع على الفكر، هو صراع على الوجود، هو صراع بسبب وجود كيان وضعه الغرب في المنطقة العربية، الصراع مع المقاومة الفلسطينية. لازم ما نغفل أنه هناك في صراع حضاري، لازم ما نغفل أن هناك
صراع، هذا كنت بدي أسأل،
بين
يعني
الشرق والغرب بالإيديولوجيا،
كل بالفكر. الدول التي حصلت فيها سواء اجتياحات خارجية أو صراعات داخلية، كنا على طول عم نشوف إلى بموازاة المعارك العسكرية، هناك مشهدان: استهداف خطوط النفط والغاز وتدميرها، واثنين استهداف كل ما لا خص بالتراث والآثار والمكتبات العامة والتماثيل والجامعات والمساجد العريقة.
بغزو العراق 2003 تم استهداف جامعة بغداد ونهبها وحرق. أنا عن موضوع الإيديولوجيا مثلا، كان خلال هذه الحلقة يتم الحديث عن الصراع الروسي الأمريكي. الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية بال45، الأمريكان توجهوا نحو السيطرة على الطاقة، على النفط، لكن الاتحاد السوفيتي لم يكن في باله هذا الموضوع. كان انطلاق الاتحاد السوفيتي من الإيديولوجيا، أي نشر الفكر الشيوعي في دول المنطقة والتحالف مع حركات التحرر وغير ذلك، فأعطى للصراع أو المنافسة مع أمريكا هذا الطابع الإيديولوجي. لم يكن يعني
كما ذكر قبل قليل أستاذ رفيق اليقظة الروسية اللي كانت بالعام 95. قبل ذلك كانت روسيا مهتمة أو الاتحاد السوفيتي كان مهتم بنشر الإيديولوجيا. الصراع أحيانا يأخذ طابع إيديولوجيا. الولايات المتحدة لا، بال 45 فرانكلين ذهب إلى عبد العزيز آل سعود، اجتمعوا وياه بالسويس على متن بارجة حربية أمريكية، وقال له الصفقة الشهيرة طبعا المعروفة أنه الحماية مقابل النفط. لذلك أمريكا سيطرت على مصادر الطاقة اللي هي النفط، وعوضت بال 95 كما ذكر أستاذ رفيق روسيا بالاتجاه باتجاه الغاز أو السيطرة على الغاز لتعويض، وأصبح الصراع على الطاقة. لكن جوهر الصراع هو المصالح، والمصالح ليس فقط طاقة أو نفط، مصالح قد تكون إيديولوجية ثقافية فكرية حضارية. ذلك الصراع شامل، يعني نستطيع أن نقول جوهر الطاقة أو المصالح الاقتصادية، لكن لا نستطيع أن نغفل عامل الثقافة، الإيديولوجيا، الفكر، السيطرة على العقول، الإخضاع. أيضا هذه عوامل ضرورية يعني للسيطرة. كمان الصراع بين الشرق والغرب، هذا صراع تاريخي، الشمال والجنوب.
صحيح. طيب إذا بدنا نجي لنحكي عن المشهد الحالي، فينا نقول إنه المنطقة العربية اليوم هي منطقة غير مستقرة.
صحيح.
كنا عم ندردش قبل الحلقة مع الأستاذ رفيق إنه خلينا نشوف الجيوش العربية وأين أصبحت. هناك محاولة لإلغاء فكرة وجود جيوش. في مقابل ذلك نجد بالعالم الآخر، دعم نحكي عن أيضا غرب وشرق، في العالم الغربي هناك بالعكس تقوية للجيوش، تعزيز للوحدة، ما عادش في وحدة داخل الدول، صار داخل نفس الدولة هناك اتحادات دول يتم إنشائها وتعزيز حضورها أكثر. شفنا اليورو تهاوى، ولكن رغم ذلك بقيت أوروبا متمسكة بالحفاظ على هذه العملة الموحدة. أي مشهد الدول العربية ذاهبة إليه من منظار إعلامي؟ يعني عطول نحن هناك رسم بياني للأحداث، نستطيع أن نستنتج ما الذي يمكن أن
صحيح.
من خلال خبرتك كإعلامي، إلى أين ذاهبة المنطقة العربية؟
أنا بشوف أنه المنطقة العربية آن الأوان أو نضجت فيها حالة التغيير، التحول في المجتمعات العربية. نحن عشنا أو تعيش المجتمعات قبل حركة التغيير اللي يسميها البعض ربيع عربي، وأنا راح أسميها حركة التغيير في بعض المجتمعات العربية. لازم نعرف أنه قبلها كانت المجتمعات العربية تعيش على فترة الخمسينات، يعني فترة المد القومي أنتجت أنظمة حكم ذات طابع قومي أيضا بين قوسين. يعني مثلا معمر القذافي كان يقول جمال عبد الناصر ائتمنني على القومية العربية. أيضا نظام الحكم صدام حسين كان حزب البعث نظام قومي عربي. أنتجت فترة المد القومي التي أخذها الغرب أو أخذها العرب عفوا من ألمانيا من الغرب في وقت متأخر، لأنه إحنا العرب دائما نأخذ الأمور بشكل متأخر. يعني ألمانيا من أيام بيسمارك والاتحاد الجيرماني أنتجت الفكر القومي، وبدأ الفكر القومي يتوسع وتم تصديره للمنطقة العربية. هي وجهة نظر خاصة أن الفكر القومي، لأنه إحنا كعرب كنا عرب ولكن لم نكن قومية. ربما الإسلام هو المظلة الوحيدة التي جمعت هذه الدول، وجمعتنا مع دول أخرى مثل إيران، مثل إندونيسيا، مثل تركيا. فلم يكن هناك المفهوم يعني من المحيط إلى الخليج. ربما كثير من القوميين العرب ينتقدوا هذا الكلام، لكن استوردنا الفكر القومي بوقت متأخر، وشجع على استيراد الفكر القومي في ذلك الوقت الاستعمار الغربي، لأنه كان يريد أن يوجد دفع باتجاه طرد العثمانية من المنطقة. عام 1916 تم استغلال الفكر القومي بشكل كبير، وانشأت جمعية بيروت العربية، وجمعية السورية الفتاة، وغيرها من الجمعيات من أجل طرد العثمانيين. بدأ تعزيز الشعور القومي لدى هذه الشعوب. تلك كانت مرحلة تحول في ذلك الوقت.
يقال أن القومية العربية عمرها أسبوع واحد، يعني بين دخول أمير فيصل وإنزال الأعلام العربية عن المقرات الرسمية أسبوع. يعني
حتى الاستعمار الغربي البريطانيين عندما أرادوا أن يخرجوا العثمانيين من المنطقة، وكان العثمانيين يعتبروا أنفسهم امتداد للخلافة الإسلامية، كانت المجتمعات مجتمعات محافظة إسلامية، لم تكن هناك لا فكر شيوعي ولا فكر قومي ولا أي فكر آخر سوى أننا مسلمون ونتبع لخلافة إسلامية أو إمارة إسلامية أو كذا إلى آخره. فكان تفكير هكذا. الشعور القومي لم تستطع الاستعمار البريطاني والفرنسي عبر البعثات التبشيرية وإنشاء الجمعيات القومية في المنطقة لم تستطيع أن تخترق المجتمعات العربية الإسلامية في ذلك الوقت من أجل أن تتبنى الفكر القومي لطرد العثمانيين، فاتجهت باتجاه إعلان راية الجهاد المقدس من الحجاز عن طريق الشريف حسين. أنا أريد أن أقول أنه هذا التحول في المسار القومي عاشت عليه البلدان العربية قبل حركة التغيير الحالية بفترة، والمواطن العربي أو المجتمعات العربية احتقرت من فترة الترهل، فترة الجمود، وأيضا الفكر القومي اللي فشل. يعني إحنا نقول أنه الفكر القومي فشل، كثير من القوميين يقولون الآن لا، خليني أقول الأنظمة التي تبنت الفكر القومي فشلت، فشلت في مواجهة مع إسرائيل، حيث من هزم إسرائيل هي الحركات الإسلامية، حماس وحزب الله والحركات الفكر الإسلامي والحركات الإسلامية الحديثة الحديثة. الأنظمة فشلت أمام إسرائيل، فشلت في عملية التنمية، فشلت في عملية إنتاج مجتمعات حرة وديمقراطية على النموذج الغربي، واجهت الإسلاميين في البلدان وبالتالي منعت أن يكون هناك تعدد فكري إسلامي أو إلى آخره. بعض هذه الأنظمة صدمت، يعني عبد الناصر اصطدم مع الشيوعيين فترة الاتحاد السوفيتي، وبعض الدول أيضا الأخرى اصطدمت مع الشيوعيين. بالتالي هناك عملية تحول نضجت في المجتمعات العربية، هناك عملية احتقان في المجتمعات العربية في بعض الدول العربية التي شاهدناها وما شاهدناها. يعني أنا صحيح لا أغفل المؤامرة، لكن سأقول أين أتت المؤامرة. استغلال الاحتقان الشعبي العربي في بعض البلدان العربية ونضوج مرحلة التحول في هذه البلدان من فترة الشريف حسين لفترة الأنظمة العربية البعثية، بعضها قومي بديكتاتوري مثل النظام الليبي، هذا التحول المجتمعات العربية كان مرصود من قبل الاستخبارات الأجنبية، كان مرصود من قبل الغرب. هذا التحول، الصراع الآن على من يستثمر هذا التحول، كيف يمكن توجيه هذا التحول.
طب يعني هناك أنا
راح أضرب لك مثال. عندما كان هناك اندلعت الثورة التونسية، بعد مباشرة كان التحرك في مصر،
صحيح،
بدأت كثير من الكتاب يقولون لماذا التحول في دول الاعتدال العربي، كانت منطقة مقسمة دول اعتدال ودول ممانعة والمقاومة، ليش التحول في دول الاعتدال؟ هذا حرك الفكر الغربي، لماذا نخسر مصر، عليهم أن يخسروا سوريا، وبدأ عملية استثمار وتحويل للصراع حسب المصالح. ولكن القاعدة الأساس أنه هاي المجتمعات آن الأوان أنه تتحول، لأنه هاي صيرورة تاريخية، المجتمعات تتبدل تتطور، أنظمة الحكم تنهار عبر التاريخ كله، تصل لمرحلة معينة بعد ذلك يتم التغيير، آن الأوان في التغيير. بدأت عملية استثمار التغيير، استثمر التغيير ضد المقاومة في لبنان، استثمر عبر الفتنة الطائفية والتحريض الطائفي، استغل الربيع العربي باتجاه الهجوم على خصومي، تقوية سوريا، السيطرة على النفط إلى آخره أو الغاز في سوريا وغير هذا، استثمار حركة التغيير. من يستطيع أن يوجه حركة التغيير ويستثمرها؟
طيب اليوم هناك مشهد قاتم كما ذكر الأستاذ رفيق، أن هناك صراع لا مساومة فيه، يعني وكأنه رايح باتجاه كسر. أين إذا بدنا نختم بدقيقة واحدة، أين هي المصالح هذه الشعوب العربية؟ يعني الشعوب العربية طواقة إلى التغيير، ولكن لديها مصالح حيوية واستراتيجية لا تملكها، ليست من حقها هي فقط بل من حق أبنائها وأحفادها والأجيال اللي جاي. أين، هل هناك هو بين ما تطمح إليه هذه الشعوب وبين المصالح الغربية التي، إذا بدنا نرجع الحلقة لمطرحها، التي تنظر إلى ثروات هذه المنطقة الطبيعية؟
حركة التغيير حاليا أستاذ ضياء، إذا لاحظت، هاي ملاحظة بديهية، لم تقودها النخب العربية، لأنه في مشكلة بالنخبة العربية. النخبة العربية مقسومة لقسمين، هناك نخبة كانت مع الحاكم أو صنعها الحاكم أو دارت في فلك الحاكم العربي، هناك نخبة أخرى معارضة هاجرت بحكم أنها مهددة بالسجن أو إلى آخره. فحركة التغيير اللي مرت بها المجتمعات العربية لم تقودها النخب، قادتها يعني خرجت بشكل عشوائي. انظر ما يحدث في مصر، النخبة في وادي والجماهير في وادي، في سوريا في إلى آخره. إذن خلينا نتفق أنه النخب لا تخطط للتطوير أو لا تخطط للتغيير، أو لا يوجد تغيير ممنهج مخطط يمكن أن تقوم عليه.
صحيح.
اللي جرى ما هو؟ حصل حركة تغيير في سوريا، وأنا أضرب سوريا مثال، وهذا ينطبق على بعض الدول حسب كل دولة خصوصيتها. حركة التغيير بدأت من الشارع، سرعان ما تم تشكيل هيكل سياسي لحركة التغيير في الشارع، بدأت تنطق باسم الشارع. هناك فرق كبير في سوريا بين الهيكل السياسي الذي تم تصنيعه الائتلاف السوري المعارض، وبين حركة الشارع وما يريد الشارع.
صحيح.
الهيكل السياسي لماذا صمم؟ صمم الهيكل السياسي ليكون الممثل عن حركة التغيير التي سوف تحصل أو كان مأمول أن تحصل وتقلب نظام الحكم والنظام السياسي في سوريا. هذا الهيكل يصبح هو المتحدث باسم حركة التغيير، وهذا الهيكل من أنشأه ومع من يتحالف ومن أين يمول؟ يمول من الغرب، وبالتالي يستطيع الغرب التحكم في عملية التغيير.
صحيح.
القادمة. هلأ مثلا أنا كمان سوريا، عندما تم في الأيام الأولى من الأحداث في سوريا وأنا متابع باليوم لما جرى في سوريا، زج اسم حزب الله في
صاحب البشارة.
لم يكن حزب الله يعني في وارد التدخل، وكان حتى الجيش السوري في ذلك الوقت لم يكن يتدخل، كانت قوات حفظ النظام والشرطة وأجهزة الأمن الداخلي هي من تقوم بقمع التظاهرات أو مواجهة المتظاهرين، ما كان في سلاح ما كان في طلقة. هذا له سببين. السبب الأول أن تكون هناك أوامر ممن وضع الهيكل السياسي أنه يجب أن يكون هكذا، وبالتالي عملية تغيير الوعي السوري، عملية تغيير الدور السوري، أنه حركة التغيير من البداية نضع في اعتبارها أين يجب أن تتوجه. والأمر الآخر أنه السياسيين أو النخب السياسية اللي طلعت حكت هذا الكلام عبر وسائل الإعلام تكون يعني ترسل إشارة للآخرين أنه إحنا جاهزين.
صحيح.
لتغيير الدور، نحن نريدكم، تعالوا دعمونا وتفضلوا إحنا شو عم نحكي.
صحيح.
وبالتالي أنا كنت أقول أنه عملية التغيير التي جرت بالبلدان العربية لم تقودها النخب، تم تصميم هياكل سياسية لها في ليبيا مثل الائتلاف الوطني السوري، مجلس الانتقالي تم تركيبه في الدوحة وأشرفت عليه بشكل أساسي مجموعة أصدقاء ليبيا اللي كانت تضم فرنسا وبريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الشارع لم يعبر عن نفسه، حركة التغيير التي جرت في الشارع لم تعبر عن نفسها، حركة التغيير التي جرت في كل البلدان العربية لم تعبر، هناك من عبر عنها. وأنا كنت عم أحكي عن موضوع الاستثمار، استثمار حركة التغيير، الصراع على من يستثمر حركة التغيير.
صحيح.
ومن يقولها لحركة التغيير، لأنه الكل أصبح واضح أنه هاي المجتمعات العربية ستقلب أنظمة الحكم، ستتغير فيها أنظمة الحكم بأفضل الأحوال وفق اتفاقها،
لكن ليست هي التي تحكم أو التي هي تستثمر أو التي هي تخطط لمستقبلها ومستقبلها.
وبالتالي الشعوب العربية أنا من وجهة نظري أو حتى المثقفين العرب حتى السياسيين العرب اللي عم يطمحوا يلعبوا دور في عملية التغيير في البلدان العربية يجب أن يفصلوا بين مسألتين، مسألة الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والتنمية اللي هي مهمة لكل المجتمعات العربية ونحن بحاجتها بشكل كبير حاليا، حتى في حاجتها بصراعنا مع إسرائيل، بحاجتها بصراعنا مع الغرب، وبين أن تكون أنت مرتهن لدول أجنبية تحاول أن تغير دورك دون أن يكون هناك يعني عملية تغيير شامل. استقلال القرار بالنسبة للحركة التغيير العربية مهمة للغاية حتى ننتج ثورة نسميها.
صحيح.
ثورة.
حتى لا نكون الوقود الأول قبل أن يستثمر أحد آخر
بالضبط.
وقودنا الأساسي اللي هو الغاز وغيره.
صحيح.
أستاذ كمال خلف أنا بدي أشكرك، شكرا لهذه الإطلالة المميزة على المنار وعلى برنامجنا، نحن بنرحب فيك في كل
جزيلاً.
الأوقات وتشرفنا بحضورك.
حياك الله. شكرا جزيلا.
إذا مشاهدينا إلى هنا ونصل إلى ختام هذه الحلقة، خلاصة القول حين تحل الصراعات فتشوا عن المال ولو اتخذ في بعض الأحيان لبوسا عسكريا مكتوبا عليه حرية. في الحلقة المقبلة الصراع الدولي على غازنا وما الذي يمكن أن يحصل في العالم، فإلى ذلك الحين نستودعكم المولى. السلام عليكم ورحمة الله.
الغاز جوهر الصراع على سوريا.
صراع الطاقة وتحديدا الغاز هو من يرسم السياسات الآن.
السجال السياسي ربما في لبنان يعطل أي فرصة للاستفادة من هذه الثروة.
جوهر الصراع هو المصالح، والمصالح ليس فقط طاقة.